الله يديم لنا ولكم الأفراح لهذه المناسبات في ذكرى ميلاد السيدة الطاهرة البرة النقية التقية الصديقة سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا عطاء من الله، هذا عطاؤنا فمننا وأمسك بغير حساب. شيء يريده الله في هذا الوجود فكونه، شيء يريده الله في هذا العالم فأبرزه. ما يمكن أحد يتدخل فيه لا بعقل ولا بعلم ولا بمعرفة ولا بقوة ولا بشيء من ذلك. كثير من الناس يفهمون الأمور على غير حقيقتها. الله سبحانه وتعالى جعل سر النبوة في الإمام علي رضي الله تعالى عنه عندما تزوج على سيدنا فاطمة الزهراء وأولدت الحسن والحسين وجاء من بعدهم هذه الذرية المباركة. أهل الكساء الخمسة خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصية لا توجد مع أحد على الإطلاق، فكلكم تعلمون فيما جاء في الصحاح وفي غيرها من السنن كيف الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم جمعهم، وضع عليهم العباءة أو الكساء، ثم دخل تحتها وقال: اللهم هؤلاء بيتي، أهل بيتي، اللهم ذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، تحقيق للآية التي نزلت في سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل المعرفة وأهل العلم أخذت بهم مآخذ في الفهم، وهذه مسألة ليست في هذا الباب، ما من مسألة إلا والأهل العلم فيها كلام، وبعض الناس تنزع به منازع نفسية، وبعضهم تنزع به منازع شخصية، وإلى غير ذلك مما يصيب العباد. ففسروا هذه المعاني تفاسير كثيرة. الذي نحن بصدده وبشانه وشرف من شرف النبوة والأبوة التي نحن وإياكم نعيش في هذه الساعة في عزها وبركتها، أن هذا التطهير محقق، وأن الله سبحانه وتعالى طهر هذا البيت. ما طهر هذا البيت بعطاء من أحد ولا حتى بطلب منهم، ولكنها منحة جاءت صفحا وعفوا من الخالق. تعرفون لماذا؟ لتكريم النبي محمد ولتعظيم النبي محمد، وليعرف الناس قدر النبي محمد في العالم الأعلى، ويعرف الناس قدر النبي محمد في عالم الملك والملكوت. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذا السر. هو لم يجعل له من أبنائه الذين ولدوا منه أولاد، كل أولاد عبد الله والقاسم وإبراهيم ماتوا في صغارهم، ولم يعد لرسول الله غير البنات التي سمعتم الكلام عنهن فيما ذكر من الأبيات. ومع هذا وذاك، فالذي يعطي السر والذي يعطي الفيض والذي يعطي العطاء ليست قضية الذرية والتسلسل، ولكنها النصوص. وهذا ما ينبغي أن نتعلمه، وخاصة نحن أمة محمد، وخاصة في آخر الزمان عندما عبث الناس بمفهوم النصوص. الذي جعل أهل البيت على هذه الصفة في مفهوم أهل الكساء هو النص وليس العقل، ولا المألوف ولا المعتاد. ومعنى النص سمعتم الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وتعرفون هذا الرجس كل قادرات البشر، هذه البشرية مسلط عليها إبليس، هذه البشرية مسلطة عليها النفس، هذه البشرية مسلطة عليها الدنيا، هذه البشرية مسلطة عليها الفتن. هكذا جعل الله ذلك ابتلاء لعباده. ومع هذا وذاك، فإن الله أخبر في كتابه أن هذا البيت المبارك بالطبع بشروطه يذهب الله عنهم الرجس. ولم يكن يذهب، أي هم يذهبونه عن أنفسهم. فكم من واحد مننا غارق في الذنوب، وكم من واحد من أهل البيت يقع فيما لا ينبغي أن يقع فيه الغير، وكم كثير من أهل البيت مساكين معرضين بحكم الظروف التي يعيشوها، وكم من أولاد أهل البيت وبناتهم بغوا دعاء كما تقولون، لأنهم يعيشوا في حالة من حالة الانصراف والانحراف. لكن ليس المقصود ما هم فيه، وإنما المقصود ما توجههم الله به. هذا الذي جعلنا نجتمع ونفرح، ولا كل واحد منا يعرف بذنوبه ونعرف حالنا ونعرف تقصيرنا، وخاصة في هذا الزمان. ننتمي إلى أهل البيت لكننا نعلم يقينا أننا لم نعطي هذا المعنى حقه، وإذا ما حد يعترف أنا أعترف، مقصرين في حق هذا الفهم، ومقصرين في حق هذا الشرف، ومقصرين في حق هذا العطاء. لأنكم سمعتوا في هذه السيدة البرة أنه ما من موقف من مواقف النبوة إلا وهي حاضرة، مع أنها فتاة. لما جاءوا ورموا عليه السلة في الحرم الشريف ولطخوا رأس النبي وهو يصلي، وجلسون يتضحكون أمامه أولئك القوم من قريش، وجاءت سيدنا فاطمة تتعثر في مرطها أو في ثوبها حتى وصلت إلى رسول الله فأماطت عنه الأذى وأخرجت عنه ذلك السلاء الذي وضعوه على رأسه، وكلكم تقرؤون أن النبي رفع رأسه ودعا عليهم وكلهم ماتوا في بدر أو قتلوا في بدر. موقعها في هذا المكان يدل على ماذا؟ ما سمعنا أحد قال إلا فاطمة. هذا الذي يبين همتها وارتباطها بالحبيب حتى أكثر من أخواتها، وهذا التميز الذي جعله الله، طهارة وهمة ومشاركة ومباركة حتى تسمى أم أبيها من كثرة التصاقها بالنبي محمد وخدمتها للنبي محمد ومحبة النبي لها، كما سمعتم أنها إذا دخلت قام وهي بنته. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم ينظر إلى شيء بعيد، ينظر إلى سر في الأصلاب، ينظر إلى سر في الأرحام، ينظر إلى فاطمة من حيث أنها تتجسد فيها كل الذرية التي أراد الله لها التطهير في الأرض، والتي أراد الله أن يميزها لتكمل المسيرة الطويلة من أول ما خلق الله آدم. يوم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي، فأنا أخيركم أباء. قال لكم بيستمر التطهير ما بينقطع، بتستمر الطهارة وما بتنفصل، هذه صلة متصلة من عهد آدم لما تقوم الساعة أو لما ينتهي آخر بيت من بيوت أهل البيت في آخر الزمان. هذا سر عجيب مطروح في الأرض، على كل مسلم أن يفهمه، وهذا جزء من العقيدة وجزء من الإيمان وجزء من معاني المحبة وجزء من معاني الانطواء في الدين وجزء من معاني معرفة الابتلاء الذي ابتلى الله به البشر مع بعضهم البعض. قد يبتليك الله بحب أهل البيت وهو ابتلاء، كثير من الناس ما يطيق، كثير من الناس ما يتحمل، على ما يقولوا في زمانكم كلنا عيال 9 شهور، اللي عندكم عندهم واللي هم مثلكم مثلهم، وفي ناس في العلم والمعرفة أكثر أحسن من أهل البيت بمئات المرات. لابد نتأدب، القضية ما هي قضية ثرثرة كلام، قضية أدب مع النصوص. والله تعالى ابتلى العباد على هذا الصفة، إبليس لما أبى النص وأبى الأمر انتكس على رأسه، قال ربي آدم اسجد له، قال آدم اسجد له؟ العقل ما يقتضي والفهم ما يقتضي، والشيء الذي هو فيه إبليس من حيث المكانة والمقام والمرتبة ما يقتضي، قال له اسجد لآدم كما أمرتك، قال له ما بأسجد، بغيت أسجد لك أنت؟ هذا حقيقة ما فهمه في علاقة البشرية بعضها ببعض، وعلاقته بالبشرية وعلاقة الحق بالخلق. أبى ما يسجد، طيب ماذا أصابه؟ هل كان غير على الدين؟ هل كان غير على أنه يخاف أنه لو سجد يكفر؟ لماذا ما سجد؟ والله تعالى يقول له سجد، هو يقول للمولى أنا لا أسجد إلا لك، وهذا ما شاء الله ما عاد يحتاج كلام عظيم، لكن الذي يريد أن تسجد له أمرك أن تسجد، يعني أمرك أن تخضع، أمرك أن تقبل، أمرك أن تفهم النص الذي نزل عليك، اسمع الكلام. تكبر، أصابه داء النفس، وهذا صفة موجودة في إبليس وفي البشر، وداء الهوى في إبليس وفي البشر، وحب الدنيا في إبليس وفي البشر، وحب التعالي في إبليس وفي البشر، والمنافسة في إبليس وفي البشر، والتحريش في إبليس وفي البشر. هذه منعت هذا المخلوق من أن يسجد. والعاد يحتاج نسرد لكم قصة إبليس بسبب الكبر والكفر. ولما نتكلم عن هذا من حيث المشابهة والمقارنة، أن احنا مأمورين بحب أهل البيت، ولما نحبهم ونتعلق بهم ما هو لأن منهم، ولكن لأن هذا شيء مفروض من عند الله. يريد الله أن يختبر به الأمة ويختبر به كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. بقي علينا نحن الذين شرفنا الله بهذا الشرف، وهيأ الله لنا أسباب إقامة مثل هذا الاجتماع في هذه الذكرى المباركة لهذه الأم الشريفة المباركة. علينا أن نعرف هل علينا واجب أو فقط علينا أن نجتمع ونفرح بعضنا البعض ونفرح بالذكرى ونقول الحمد لله نحن منتمين إليها ونحن أحفادها وانتهت، ولا هناك شيء آخر. كل مناسبة إذا لا يكون لها نتيجة فلا فائدة منها. أول نتيجة أننا نقوي علاقتنا بالله، لأنه هو الذي شرفنا وهو الذي أعطى هذا المقام. والثانية نتشرف بشرف الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي كان واسطة في هذا الشرف وفي هذه المعرفة، وبعد نتشرف بمعرفة سر الله في أهل الكساء وما أعطاهم الله وما منحهم وما ميزهم وما أفاض عليهم بشروطها. ثم بعد ذلك نرجع إلى الفروع التي ظهرت من الحسن والحسين. يقولون أهل العلم كل أبناء الحسن يسمون سادة الصلح، وكل أبناء الحسين يسمون بقية السيف، وكل هؤلاء المجموعة وأبنائهم وأحفادهم يسمونهم أهل النمط الأوسط، لا إفراط ولا تفريط، منهج رباني قرآني نبوي أبوي سار عليه في حول الرجال. ما هو نحن، نحن نخبط في السوق على حسب البيع والشراء، على حسب العرض والطلب، لكن الحقيقة إن هؤلاء وضعوا منهج. لو سافرتم في الوجود كله إلا في بعض البلاد ستجدون هذا المفهوم من النمط الأوسط سلكوا من عصر النبوة إلى اليوم على هذا المنحى الذي هو لا إفراط فيه ولا تفريط، لا جفاء ولا غلو. وهذا علم يا أخواني، هذا علم، ما هو طبع وله عداوة لأحد. إذا ما كانوا أهل البيت هم المحبين للبشر، من بيحب الناس؟ إذا ما كانوا أهل البيت أكثر عطف على أمة محمد، من بيكون عطف منهم؟ من بيكون أرحم منهم؟ لأنهم أخذوا الرحمة من من؟ جاءتهم الرحمة من أين؟ اشتروها بمال؟ طلبوها بجاه؟ أدخلوا على الناس قوة سلاح حتى ألزموهم بشيء؟ هذا شيء موهبة من الله، وهبها الله لنا لأجل نتمتع بها ونعرف شرفها. لكن الشيطان لنا بالمرصاد، دخل علينا بالتحريش والمنافسة فوقع ما وقع. واليوم لما نرجع للذكرى مطلوب طلب واحد، التوبة إلى الله، الرجوع إلى الله، معرفة الشرف الذي شرفت به أول الأمة كلها. الحمد لله ذي كلمة لا إله إلا الله تاج على كل من قال لا إله إلا الله. ويجب أن نعرف الشرف إنه ما هو من أجل تعظيم ذواتنا، نحن نعظم كلمة لا إله إلا الله، ومن سار على كلمة لا إله إلا الله وبعد نبين يا مسلم أنت تصلي وتصوم وتعبد الله أنت قمت بالواجب، لكن في بعض الأشياء ابتليت بها مثل ما ابتليت ببر الوالدين. كثير من الآباء والأبناء ما يتفقون، يأتي الولد يقول هذا أبوي مخرف، ما يفهم، ما يدرك، ما هو متعلم مثلي، ما جرب الحياة. قال له ربي رغم أنفك اسمع كلامه. طيب على أي أساس؟ قال لك نص، هذا أمر رباني. طيب أنا صاحب علم، عندي معرفة، أعرف عالي كثير شؤون الحياة، يجي عند أبوي هذا الجاهل ولا الأمي يصبح مالي رأي، مالي موقف. قال لك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، مسك لسانك حتى لو تكون خطيب ولا متكلم، مسك لسانك لا تقول لهم ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وبعد واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما هو هذا شرف للآباء؟ ما هذا شرف للأمهات؟ اشتروه من عند من؟ حد أعطاهم إياه ببطاقة؟ هل أحد قسمها عليهم في الدنيا؟ من منحه إياهم؟ منحه الحق سبحانه وتعالى ليعرف الخلق القيم
التي وضعها الله في الوجود لأجل ضبط المجتمعات حتى ينالون نصيبهم بالصبر إلى الجنة. كلكم تسمعون رضاء الله في رضاء الوالدين، وكلكم الآن منتمين من تحضرون للزهرة إن شاء الله، الأغلب من أهل البيت والباقية محبين، ومحب القوم يحشر معهم، والمرء مع منه من أحب. علينا قال بروا أباءكم تبركم أبناءكم، علينا أن نقوم بحق البر في هذه الأسرة فيما بيننا. كثير منهم متشاحنين، كثير منهم متقاطعين، كثير منهم عليهم تبعات فيما بينهم ما قدروا يحلوها، وربما يكون بعضنا حاضر. يا أخواني هذه مسؤولية تلزمنا التوبة. كيف نعرف حقوق الكل؟ نحن الليلة هذه نتشرف بحق فاطمة الزهراء، وإن شاء الله نحصل على مجالس في حقوق أخرى للإمام علي وللحسن وللحسين ولسيدنا خديجة الكبرى ولمن بقي من أصحاب رسول الله وأحباب رسول الله وآل البيت. لأن المسألة ما هي مسألة أمزجة، مسألة تقدير علم. من أين جاءنا العلم؟ حد وهب العلم هذا لأمة محمد غير الله؟ هذا التميز العجيب. نحن أمة قرآن، نحن أمة سنة، نحن أمة نورانية، ما حد في الدنيا مثلنا. كلنا من قال لا إله إلا الله ما حد في الدنيا مثلنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن وين الوظيفة؟ غيرنا الوظائف، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وبعد يخاطب ربي أهل الكتاب ليضحكوا على عقولكم، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لكن ما أراد الله لهم الخيرية. إذن نحن نحافظ على الخيرية، نحن نعلم أولادنا، نحن نعرف قدر بعضنا البعض، نحن نحترم ما بيننا من تراتب اجتماعي، نحن نحترم الشرائح الاجتماعية بعمومها، لا على سبيل الطبقية ولا على الطائفية ولا على العرقية ولا على السلالية، ولكن على النصوص. إن أكرمكم عند الله. إذا بنينا هذا المجتمع وعدنا ترتيب الوعي وترتيب الفهم وترتيب الحياة، وفهمنا إيه يقول القرآن وكيف تخاطبنا السنة، وإيه يريد منا حبيبنا ونبينا محمد، وماذا يريد منا أهل البيت، وماذا نحن نريد من الناس، وما علاقتنا بالخلق، كان في حكم ولا كان في علم ولا كان في مظهر ولا كان في جوهر ولا كان في سوق ولا كان في أي مكان. الأمة لها حقوق فيما بينها، حق المسلم على المسلم. إذا عرفنا الشيء من العلم وأخذناه بالقرآن والسنة سمونا فوق العالم. وإن كان جاءتنا هذه الدخائل وهذه القاذورات التي أصابت السابقين وأصابت أمة محمد، ضاعوا. أصابكم داء الأمم؟ قالوا يا رسول الله ما داء الأمم؟ قال البغضة والحسد، التحريش والمنافسة، كل واحد بغى يأكل الثاني، كل إنسان يقع في الثاني. الألسنة ما عاد تنضبط، والأجهزة ما عاد تنضبط، وشبكات التواصل ما تنضبط، والنساء ما ينضبطن، والرجال ما ينضبطوا، والصغار يدخلون في الكلام والكبار يدخلون في الكلام، ولا تجد مصلح. لا خير في كثير من نجواهم، هذا نص ولا لا؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بشارة من لا إله إلا الله. توجهوا إلى ربكم في هذه الساعة ببركة هذا الاجتماع، بركة جمع الشمل بعدد كثير من الصالحين وأهل البيت والمتحابين إن شاء الله في الله. إن الله يفرج عن الأمة اللي أصاب الأمة التحريش والمنافسة، ما في غيرها، تحريش ومنافسة. مبدأ إبليس في الأرض، كما قتل قابيل هابيل قبل ما توجد الدنيا، اليوم هذا هو نفسه مستنسخ من نفس الفكرة. اقرأوا أفكار قابيل واقرأوا سلوك هابيل ووزعوا على العالم كله، الذين أخذوا موقف قابيل والذي أخذوا موقف هابيل، ومن الذي نصره النص ومن الذي أدانه النص في ذلك العصور الماضية قبل النبوة كلها، حتى جاء سيد الأمة وعاد الترتيب وضبط الشعوب وضبط الأمم وضبط الوعي وضبط العقل وضبط القلب وضبط الروح وضبط الجوارح. صلوا على نبيكم، ما بنحصل أحد مثل النبي محمد لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن المحبة تحتاج وعي، محبة بإدراك، محبة بمعرفة، حتى يظهر الله لنا سر النبوة وسر الأبوة وسر الاتباع، ونعيش في سلام، وتعيش الناس منا بسلام. أهل البيت ما هم مظهر شر، أهل البيت مظهر نور، أهل البيت مظهر رحمة، أهل البيت مظهر بركة، ما يحقدون، وليسوا هم أهل الحقد إلا إذا أخذوه من الواقع والوحل. إذا جلست مع الوحل والواقع أصابك الوحل، وأما إذا تطهرت بما سمعت من القرآن حاشا وكلا، ما بتكون إلا مظهر رحمة، ولا بتكون نظراتك إلا رحمة، ولا سلوكك بين الناس إلا رحمة، ولا معاملتك في السوق إلا رحمة، ولا معاملتك مع حاكم إلا رحمة، ولا مع عالم إلا رحمة، ولا ومع محب رحمة، ومع مبغض رحمة. صلوا على نبيكم. عاد حد يسمع هذا الكلام، عاد حد يعرف هذا الأخلاق، عادكم تتعلمونها، عادهم يقرؤونها عيالنا، هل أحد يرشدهم إليها؟ والله نحن أيتام، بغينا أحد يمسح على روسنا، كلنا أيتام، عالم يتم، نعيش حالة يتم، حالة فقر مخيفة 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 بكل ما في الكلمة من معنى. ما بيبقى معنا إلا رحمة المولى، عسى يتغشانا مولانا برحمته، وبهذه الرحمة تصل الرحمة إلى القلوب والأرواح والأحوال والبلاد كلها، وينقذنا الله سبحانه وتعالى بمنقذ من عنده، كما سمعتم في القصيدة بشر بأنها بقع فرق إن شاء الله. يلا بالفرق، كنا نطلب الله الفرق، ولكن شوفوا المفتاح بيدكم، بغيتوا فرق ارجعوا إلى ربكم، ارجعوا إلى الله، نتوب إلى الله، هذه الساعة ساعة مباركة، ارفعوا أيديكم توجهوا إلى الله. نحن عبيد، نحن فقراء، نحن ضعفاء، نحن وقعنا في الإجرام، وقعنا في الذنب، وقعنا في الخطيئة، الله أعلم يكون ربي عذب الناس بسببنا، سواء كان عالم ولا كان غير عالم، ذنوبنا كثيرة وعيوبنا كبيرة، وإذا ما في نظرة من الله في الرضا من عنده، ما أحد في الوجود بيغير شيء، ما أحد يحرك باعه في معصية أو طاعة إلا نحركها من؟ إلا من حركها الله. وإذا تحركت قلوب الصالحين مع التوبة، مع التوجه، مع الصدق، مع كل واحد منا إذا كان عاق والديه الآن يتوب، قاطع رحمه يتوب، عليك تبي علي أحد سامحه، يعني عليك شيء أعده إليه، وإن كان هو آذاك سامحه، ما بتخرجوا خارج الباب إلا ومطر الرحمة بيشمل الجميع. إلا إذا كان ربي يكذب والنبي يكذب لمسألة أخرى، ولكن حاشا لله. سيدنا موسى هو يخاطب الناس يقول لهم بأن استسقي الله، ويستسقون الله ويتكلمون ويدعون ويرفعون أيديهم، يا جاء جبريل هو يخطب، قالوا لن يسقيكم الله أبدا، ذا نبي استجاب الدعوة، قالوا ما بيسقيكم الله أبدا، قال لماذا يا رب؟ قال فيكم قاطع رحم، فيكم قاطع رحم. سيدنا موسى ماذا يفعل؟ قال الله سبحانه وتعالى يقول فيكم قاطع رحم، ما بيسقيكم، يا صاحب القطيع اخرج. صاحب القطيع ما بيقدر يخرج، بينكشف حاله، قال يا رب هذه ساعة من ساعات القبول، بتنزل الرحمة على عباد وأنا قطعت بينك وبينهم، تبت إليك، تاب إلى الله توبة نصوح، ما هي توبة مضروبة أبويا، ما هي توبة كذب، توبة صحيحة في تلك الساعة، وإذا بالمطر ينزل قبل الاستسقاء. قال فرد واحد، فكيف لما تتحابب الأمة، فكيف لما تتقارب الأمة، فكيف لما نسمع كلام معلمنا وشيخ الأمة ونبي الأمة، وهو يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الايه جسد، أحد منكم ما يحفظ الحديث؟ كل الناس تحفظ الحديث، وموجود حتى في كتب المدارس، لكن المدرس تحصل ما يعمل به، ويمكن حتى بعض العلماء يعملون به، والناس تعيش في حسد على بعضها البعض، إلى حد أن الإنسان يصاب بالوحشة فيما بين الخلق. نرجع إلى الله، نتوب إلى الله، نؤوب إلى الله، ونسأله التوفيق ونسأله البركة. بارك الله في سيد محمد وفي أولاده وفي إخوانه وفي من يليه وفي هذا المجلس المبارك، ويجعلنا نصيب إن شاء الله من سر هذا المجلس وفضل هذا المجلس وبركة هذا المجلس وما قري فيه وما سمع فيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والعفو منكم.
الحمد لله على ما سمعنا، والحمد لله على ما وجهنا، والحمد لله على ما كان لنا من معالم تدلنا على الطريق في الوصول إلى مولانا سبحانه وتعالى. وما هذه المجالس التي تعقد إلا لترسم خط الاعتدال حتى تعيش الأمة على أحسن ما تعيش البشرية في تبادل منافعها وما يكون لها من رحمة أرادها المولى سبحانه وتعالى، لأنها أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحصر الله سبحانه وتعالى إرساله صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة للعالمين. فهذه الرحمة التي من المولى بها على البشرية كلها مسلمهم وكافرهم، وجاءت هذه التشريعات العظيمة منه صلى الله عليه وآله وسلم لترسم هذا الخط ولترسم هذا الطريق المستقيم المسؤول أن يسلكه المسلم كل يوم، يردد ذلك الدعاء 17 مرة على سبيل التحتم وعلى سبيل الوجوب: اهدنا الصراط المستقيم، ذاك صراط النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل التي يكون بها الشتات ويكون بها الخراب للإنسانية وللأمة. نهانا المولى سبحانه وتعالى أن نسلكها أو أن يكون لنا وجود فيها. فإن كان قد كان لأحد شيء من الخطأ فعليه أن يخرج من ذلك الطريق الموبوء والذي يكون به فساد الدين والدنيا. هذا الكلام الذي سمعناه في هذا الحول المبارك الذي ينبغي أن يكون هناك نقل له من قبل كل واحد منا إلى بناته وإلى زوجاته وإلى من له ولاية عليه: كيف كانت هذه السيرة الطيبة، كيف كانت هذه السيرة العطرة للسيدة العظيمة أم أبيها سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، حبيبة رسول الله وأم آل بيت رسول الله، كيف كانت أخبارها وكيف كانت سيرتها وكيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعاملها تلك المعاملة، معاملة الراقية، المعاملة التي قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعتاد أن الإنسان إذا قدم عليه بابنه أو دخلت عليه بنته أن يكون أمرا معتادا، تأتي البنت أو يأتي الابن فيسلم على أبيه وأبوه جالس أو أمها جالسة أو أمه جالسة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خالف تلك العادة مظهرا مكان السيدة العظيمة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، ويعرف الأمة بأنها بضعة منه وجزء منه صلى الله عليه وسلم. وكما سمعنا في كلام الحي أبو بكر في مسألة التطهير لآل بيت رسول الله، وأن هذا ينبغي لكل من كان قد انتمى إلى هذه الدوحة الشريفة أن يعلم أن ذاك تكليف قبل أن يكون تشريف، وأن هذا أمر يجب القيام به، وأن يعرف أين هو وأين وضعه الله سبحانه وتعالى: قد اصطفاك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. قال سيدنا جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: العلم زين وفينا آل محمد أزين، والجهل والسوء شيء وفينا أشين. فالذي ينبغي للإنسان لا سيما من كان له شرف الانتساب أن يكون متبعا وأن يكون مكتفيا، وأن لا يخرج عن هذا الخط حتى لا ينقطع، حتى لا يكون هناك انفصام. هذه الكلمات وهذه الأبيات وهذا التأثير العظيم الذي يحدث في مثل هذه الجلسة ينبغي أن يستمر في وجوده، ويسميه أهل العلم الذكر الذي يكون خالدا في الأذهان حتى يكون منيرا للإنسان في طريقه وفي سيره إلى الله. بيوتنا ينبغي أن تصبغ كما سمعنا بتلك الصبغة العظيمة: صبغة النور، صبغة الطهر، صبغة العفاف، صبغة المروءات، صبغة مكارم الأخلاق في كل حال من الأحوال، وأن يكون المقتدى والمتأسى ما سمعناه من سير السيدة فاطمة وغيرها من أهل البيت الطاهر من نسلها الطاهر ومن أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عينهن، حتى يكون لنا ذلك المقام الرفيع والانتساب الحق الذي يكون به الارتباط الذي لا يكون معه انفصال بحمد الله تعالى. نعود إلى الأمر الذي ينبغي أن نلاحظه، أن كل ما سمعناه في هذه الكلمات وفي هذه القصة التي نظمها الحي بكر جزاه الله خير، كلها مصادرها ومواردها في فضل آل النبي صلى الله عليه وسلم موجودة عند أهل السنة والجماعة في مؤلفاتهم، في أجزائهم، في صحيحهم، في سننهم، بدءا من الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى ما خص به أهل البيت عليهم السلام في من فضائل بتآليف مخصوصة لا يمكن أن تحصر، كتبت بأقلام هذه الجماعة المباركة التي أهل السنة والجماعة. وعلينا أن نتدبر وأن نعرف ذلك وأن نعرف الامتزاج بين أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن سيدنا العباس رضي الله تعالى عنه قال لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه: نطلب من رسول الله أن يوصي الناس بنا. فذهبوا إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله أوصي الناس بنا. قال: بل أوصيكم أنتم بالناس، لأنها مسؤولية، لأنه مقام. القائد دائما والموجه دائما والمعروف حقه والمعروف مقامه، يجب أن يعامل كل واحد بما يكون عليه من حال، لا كما ينبغي ولا كما يريده. وهم كانوا رحمهم الله وما زالوا يعطون ولا يأخذون، ويكرمون ولا يستجدون، ويصلحون ولا يقطعون، ويكون حالهم هذا كما هو معروف في السير، كما سمعنا في قصة الحي بن مر العطاس عندما جاء ذلك الرجل وجاء إلى تلاميذ الحي بن مر وهم محتفين بمولود رزقه الحبيب عمر، فقال لهم: ما لكم محتفلين وأرى على وجوهكم البشر؟ قالوا: ما سمعت أن الحي بن مر العطاس جاءه مولود؟ قال: وأنا اليوم بقرتي جابت عجل. فساءهم ذلك وكدر عليهم، لكن ننظر الحي بن مر ماذا كان، وماذا كان إنصافه، وماذا كانت رحمته للأمة. قال لهم وقد ظهر عليهم التكدر: ما الذي كدر عليكم؟ قالوا: واحد قليل أدب. قال وقال قال ليه قليل أدب؟ نحن فرحنا بولدنا وهو فرح بالعجل حقه، إيش هذا الإنصاف؟ إيش هذه الرحمة للأمة؟ ثم ذهب إليه مبركا له وقال: أنعم الله عليك بنعمة ومن عليك بمنة، بارك الله لك في درها وبارك الله لك في لبنها، وجعل ذلك معونة على طاعة الله. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نسأل الله أن يوفقنا للخير وأن يرزقنا الاقتداء بأهل الخير، أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم وعليهم سلام الله، هم المقتدى وهم المتأسى في أعظم مكارم الأخلاق. أعادنا الله وإياكم في مثل هذه الذكريات، وكافأ الكفاء الحسن السيد محمد بن عمر بن عقيل وأولاده وزادهم فضلا وإخوانهم، وحفظ الله الحبائب العلماء والفضلاء والمناصب، وجمعنا وإياكم على خيرات ومسرات العفو.
الحمد لله، وجزا الله من دعانا إلى هذه الجلسة العظيمة وهذه الحولية الكريمة خير الجزاء، وشكرا لسادتنا العلماء بما نصحونا وبما وجهونا. ما عاد يحتاج كثير كلام، خير الكلام ما قل ودل، لكن نوجه كيف كان النبي اللهم صلى عليه وعلى آله ينأى بابنته فاطمة عن الدنيا ويوجهها للآخرة. تعلمون لما السيدة فاطمة عليه السلام عملت في الخدمة حتى تعبت، وجاءت إلى الرسول اللهم صل عليه وعلى آله تريد منه خادم يعينها في الخدمة، لم تجده، وجدت السيدة عائشة رضي الله عنها بلغتها الكلام. لما جاء الرسول كلمتها السيدة عائشة أخذ نفسه إليهم وجاءهم أخذوا مضاجعهم. قال الإمام علي جيت أريد أن أقوم، قال مكانكما. قال جلس بيننا حتى أحسست برد قدمه الشريف في صدري. قال جيتيني تسأليني عن خادم، كيف أعمل بأهل الصفة وما معنى الحديث، ولكن ألا أخبركما بخير لكما من خادم؟ إذا آويتما إلى فراشكما سبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلكما خير لكما من خادم. كيف نحن كما قالوا الحبايب نحن أهل البيت ومحبين، هل نحن نأتي كل ليلة بهذا الذكر الكريم المبارك عند منامنا؟ قال خير لكما من خادم. قالوا ما شاء الله، إن جاء به الرجل يعان في عمله، إن جاءت به المرأة تعان في منزلها، يحصل عون من الله سبحانه وتعالى على من يأتي بهذا الذكر المبارك من الليلة. من لم يعتاد أن يأتي به من الليلة. سألوا سيدنا علي قال ما تركتها؟ قالوا له ولا ليلة صفين. قال ولا ليلة صفين. في مرة أخرى قال أصابتهم خصاصة وجاءت إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، دقت الباب، قال إن هذه لدقت فاطمة وإنها لساعة ما كانت تأتينا فيها، افتحوا لها. كيف كان العرض والطلب؟ قالت يا رسول الله الملائكة طعامهم التسبيح والتهليل والتكبير. عرف الرسول صلى الله عليه وسلم، قال والذي نفس محمد بيده ما اقتبس في بيت آل محمد نار منذ 30 يوما، ولقد أتتنا أعنز، فإن شئت أمرت لك بخمس أعنز، وإن شئت علمتك كلمات علمنيها جبريل. قال تعلمني الكلمات. قال قولي يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين. عادت إلى السيد علي إلى الإمام علي كرم الله وجهه وهي تضحك، قال ما وراك؟ قال ذهبت إلى الدنيا جيتك بالآخرة. قال خير أيامك. هذا دعاء أهل البيت، وإن كان بعض يعني ضعفوه كما قال الحبيب عبد القادر خرد، وأحاديث ضعفوها لأنها تعنيكي، لكن يقوي عمل أهل البيت. كان سيدنا الحبيب زين بن صميط ينقل عن إجازته عن الحبيب عمر بن أحمد بن أبي بكر بن صميط، عن إجازته عن الحبيب علي حبشي عن أهل البيت أنهم كانوا يدعون بهذا الدعاء. فمن الليلة نريد من الجميع إن شاء الله مسألة التسبيح والتحميد والتكبير عند المنام، وهذا الدعاء يدعون به فيما يهمهم من أمور دينهم ودنياهم. والله يأخذ بأيدينا إليه، أخذ الكرام عليه، وجعلنا من العائدين الفائزين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.